نشرع في الزكاة حتى ننجز أكبر ما يمكن إنجازه منها. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا.
الزكاة ركن من أركان الإسلام كما أمر الله جل وعلا بها في القرآن في آيات كثيرة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد جاء أيضا في حديث ابن عمر في الصحيح: بني الإسلام على خمس، ومنها إيتاء الزكاة. والزكاة لها مقاصد شرعية كثيرة، منها التعبد لله والاستجابة له، ومنها مواساة المسلمين، ومنها تزكية المسلم لنفسه وماله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يزكي نفسه من البخل والشح ودنس النفس وتعلقها بأطماع الدنيا. والزكاة إذا أطلقت يراد بها دفع مال معين لطائفة معينة في وقت مخصوص، وهذا يشير إلى الأموال الزكوية وشروطها ومصارفها، وهما سيأتي الكلام عنه. إذن هي التعبد إلى الله جل وعلا، إضافة التعبد هنا لأنها عبادة لابد لها من نية، بدفع مال معين وهو المال الزكوي الذي انطبقت عليه الشروط لطائفة معينة أو مخصوصة في وقت مخصوص، وهو حولان الحول، وهذا في كل شيء بحسبه. نعم. قال: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. الزكاة تجب على المسلم فلا تجب على كافر، الحر فالرقيق مملوك لا يملك، وإنما هو وماله لسيده، ولذلك لا تجب عليه الزكاة. قال: ملك نصابا، وهذا الشرط الثالث، أن يكون مالكا، فمن لم يكن مالكا للمال فإنه لا يزكيه، ويجب أن يكون الملك هذا لنصاب، والنصاب المراد به القدر الذي يجب عنده إخراج الزكاة. فالنصاب مثلا في الذهب والفضة لابد في الذهب أن يبلغ 20 دينار، 20 دينارا، والفضة أن تبلغ 200 درهما. وسيأتي إن شاء الله تعالى في زكاة الذهب والفضة معرفة مقدارها بالموازين المعاصرة، كم تساوي 20 دينار وكم تساوي 200 درهم. وهكذا في الحبوب والثمار لابد أن تبلغ 5 أوسق، الوسق الواحد 60 صاعا، إذن من كان يملك أقل من 300 صاع وهي التي تعادل 5 أوسق فإنه لا يزكي. إذن لابد أن يكون مالكا للنصاب، وسيأتي بيان كل نصاب إن شاء الله تعالى في موضعه. ولما قلنا في وقت مخصوص نريد الحول، وهو ما أشار إليه المؤلف هنا، قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا هو الشرط الرابع، أن يحول الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وقد صحت بذلك الآثار أيضا عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعن غيرهم كما ذكر البيهقي في ثبوت الحول: وبه يتحقق نماء المال واغتناء المسلم، وذلك لأن الذي يملك حولا، الذي يملك مالا ولو قليلا، حولا كاملا معناه أنه زائد عن حاجة الأصلية، ولذلك يجب عليه إذا كان نصابا، يعني إذا بلغ هذا المال نصابا، أن يزكيه عند إذن. واستثنى المؤلف من ذلك ما يلي. نعم.
قال: إلا الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما.
الخارج من الأرض قد يزكى في أقل من حول، عجيب. تعرفون شيء يكون حصاده في أقل من سنة؟ في شيء حصاده أقل من سنة؟ كيف؟ كثير، أحسنت، كثير. الذرة أيضا، البر أيضا، إيش؟ الفول، ها؟ الرز، الحلبة، كل هذه الأشياء مما يكون حصاده في العام ربما مرة أو مرتين. ولذلك لا يقال إنه لا يزكى إلا عند حولان الحول، بل كما قال تعالى يقال كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فلو حصد بعد ستة أشهر يزكى عند الحصاد، وهكذا لو حصد مرة أخرى زكي. إذن هذا الذي استثناه المؤلف لنص الآية. وأيضا استثنى مكان نماؤه تابعا للأصل، مثل ربح التجارة، شخص عنده تجارة ولها ربح هذه التجارة، مثلا عنده مبلغ 100,000 ريال وحوله في رمضان، في شعبان قبلها بشهر كسب من هذه 100,000 100 أخرى، كم يزكي، 100 ولا 200؟ 200، لأن ربح التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب زكاة التجارة حوله حول أصله. ما يمكن نجعل لربح التجارة حول مستقل، لماذا؟ لأن بعض أرباح التجارات تكون في أوقات كثيرة، كل شهر يربح، فهل سنجعل 10 أو 20 أو 100 حول؟ هذا مما يتعذر. فحوله حول أصله، إذ لا يمكن ضبطه إلا بذلك. ومثله أيضا نتاج السائمة، لو عنده سائمة أنتجت قبل الحول، يعني ولدت قبل الحول ولو بيوم أو يومين، فأولادها يتبعون أمهاتها أو أمهاتها في الحول والنصاب. هذا نعم ما يتعلق بكلام المؤلف. قال ولا تجب،
قال رحمه الله تعالى ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
هذه هي الأموال الزكوية ذكرها المؤلف، وهي 4 لا 5 لها، قد جاءت في الكتاب والسنة. ما هي؟ النوع الأول، ها، السائمة من بهيمة الأنعام. لاحظ قيدان: أن تكون سائمة وهي التي ترعى بنفسها، الحول يعني خلال الحول أو أكثر الحول، ولو كانت تعلف في 1 أو 2 أو 3. إذن هذه هي السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. ويخرج من ذلك مثلا ماذا؟ الخيول والبغال والحمير. ولاحظوا أن الحاجة إلى مثل الخيول والبغال والحمير لسيما في استعمالها واستخدامها أكبر من غيرها مما وجبت فيه الزكاة. السائمة يراد بها كما ذكرنا التي ترعى الحول أو أكثره، فهذه يشترط أو فهذه يجب زكاتها إذا بلغت نصابا، إذا بلغت نصابا، ونصابها يختلف. فمثلا الغنم إذا بلغت 40، والإبل إذا بلغت 5، والبقر إذا بلغت 30، لكل واحد نصابه. سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه كل واحدة في بابها. وهذه إذا لم تكن معلوفة، أما المعلوفة فإنها لا تزكى، كما هو حال أكثر الآن بهيمة الأنعام الموجودة عند الناس. تجد عنده غنم يعلفها فيقول أزكي، نقول عند جماهير أهل العلم خلافا للمالكية فإنها لا تزكى ما دامت تعلف. النوع الثاني الخارج من الأرض، ويراد بالخارج من الأرض الحبوب والثمار، الحبوب والثمار، وهذا الأصل فيه كما قال تعالى وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. إذن ذكر المؤلف الأموال الزكوية وهي أربعة: الأول بهيمة الأنعام وذكرناه، والثاني الخارج من الأرض ويراد بها الحبوب والثمار وهي كل ما يكال ويدخر، ومنه تعلم إن الفواكه والخضروات في جملتها ليست منها، والنوع الثالث وهو ما يتعلق بالأثمان، والأثمان يراد بها الذهب والفضة، الذهب والفضة، والواجب زكاته في الذهب والفضة ما كان منها مسكوكا يعني كالدراهم والدنانير، وما كان منها مكنوزا يعني يراد حفظه لأجل نمائه وهو ما يسمى بالكنز. أما المستعمل منها يعني من الذهب والفضة كالحلي ونحوه فسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه والحكم فيه، وأنه عند جمهور أهل العلم مما لا تجب زكاته. النوع الرابع عروض التجارة، عروض التجارة. طبعا يلتحق بالأثمان الآن الورق النقدي، الريالات ونحوها، كل بلد بحسب عملته، وذلك لأنها أثمان للأشياء. وقد كان فيما سبق الناس تتعامل بالدراهم وهي الفضة والدنانير وهي الذهب في البيع والشراء، والآن يتعاملون بالريالات والجنيهات ونحوها، فتأخذ حكم الأثمان، فتكون إذن زكاتها ثابتة مشروعة على اختلاف بينهم في نصابها، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة أيضا إليه في بابه. النوع الرابع من الأموال الزكوية عروض التجارة، ويراد بعروض التجارة كل مال أعد للمتاجرة، والمتاجرة هي التقليب بيعا وشراء بقصد الربح. فإذا المال لابد أن يعد للمتاجرة وهي التقليب بيعا وشراء لغرض الربح. فإذا كان المال معدا للإيجار، يسألك شخص يقول أنا عندي والله مثلا بيت، دار، شقة، عمارة، أؤجرها، هل أزكيها؟ هذا من الأسئلة الكثيرة التي نسألها، فنقول لا تزكى، لأن هذه العمارة أو هذه الدار أو الشقة أو غيرها مما أعد لإيش؟ للإيجار لا للمتاجر. المتاجر لا بد أن تبيعها ثم تشتري غيرها وهكذا تستفيد من فرق ما بين الثمنين، ثمن البيع والشراء، أما هذه فثابتة. إذن هذه تعد من أصول القنية. مثل آخر يسألك يقول أنا عندي سيارة، هل أزكيها؟ عندي بيت أسكنه، عندي كتب كثيرة قد لا أقرأها، كل هذه مما لا يزكى لأنه ليس من هذه الأصناف الأربعة المذكورة. ثم إنه أيضا مما يدخل في قوله تعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. العبد والفرس كلها مما تستعمل، وهو أصل يعني هذا الحديث في أن ما كان من الأموال للقنية والاستعمال والحاجات الأصلية لا يزكى قولا واحدا عند أهل العلم. نقف عند هذا الحد سائلين المولى في مثل هذا الوقت الذي لا يرد فيه الدعاء بين الأذان والإقامة، سائلين المولى وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحي القيوم الرحمن الرحيم المنان الكريم السميع القريب المجيب ذا الجلال والإكرام والمن والإنعام، أكرم من سئل وأرأف من ملك وأجود من أعطى وأنصر من ابتغي، نسأله أن يصلح حال المسلمين. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم اكفهم شر الماكرين وكيد الكائدين، اللهم احفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين أجمعين، اللهم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم. ونواصل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. ما بعد، فشرعنا قبل الصلاة فيما يتعلق بالزكاة، وكنا فرغنا من تعداد الأموال الزكوية الأربعة، وهي التي ذكرها المؤلف: بهيمة الأنعام والحبوب والثمار والأثمان وعروض التجارة. وسيأتي لكل نوع من هذه الأنواع تفصيل، ولذلك بدأ المؤلف بالسائمة هنا فقال: نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25.
السائمة يراد بها كما ذكرنا التي ترعى الحول، يعني تأكل من نبات الأرض بنفسها من غير أن تعلف مدة الحول، سواء كان كل الحول أو أكثره. وهي في الإبل في كل 5 منها شات، في كل 5 من الإبل، من ملك 5 من الإبل أخرج عنها شاتا، لا يخرج من جنسها، لأن هذا يضر به، مكلف عليه. متى يخرج الإبل؟ إذا بلغت 25. إذا بلغت 25 الإبل فإن الواجب عليه عندئذ أن يخرج بنت مخاض، وبنت المخاض هي التي لها سنة، الناقة التي لها سنة، سميت بذلك لأن أمها تكون في المخاض، تكون قد ولدت. وهذا دل عليه حديث أنس في فريضة الصدقة، وحديث أنس هذا أصل في صدقة بهيمة الأنعام، بل وفي الصدقة يعني الزكاة بأنواعها، ولذلك ذكر فيها حتى صدقة الفضة، سيأتينا إن شاء الله تعالى الإشارة إليه. لعل الشيخ يقرأ الآن المقادير الواردة في حديث أنس ابتداء من بهيمة الأنعام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم في كل 5 شاة،
يعني ما لم تبلغ 25، 20، 21، 23، 24، 15، 10، المهم إنها ما بلغت 25، ففي كل 5 منها شاة. يعني إذا عنده 20 كم يخرج؟ 4 شياة. إذا عنده 24 كم؟ أيضا 4 شياة. واضح؟ إذا 25 لا يخرج 5 شيات، وإنما يخرج بنت مخاض، يعني يخرج عندئذ هنا من جنسها. نعم.
قال: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر.
نعم، إذا بلغت 25 الإبل إلى 35 يخرج ناقة بنت مخاض اللي هي الأنثى، فإذا ما كان عنده يخرج ابن لبون، وابن لبون يكون له سنتان كما هو أيضا حكم بنت اللبون، وإنما كان المقدم إخراجه بنت المخاض لأن الأنثى أنفس من الذكر. نعم.
قال: فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى،
وهي ما تم لها سنتان، سميت بنت لبون لأن أمها تكون ذات لبن، تكون وضعت وهي عندئذ ذات لبن، وهي أكبر من بنت المخاض كما تقدم. وهذا إذا كان عنده أو إذا بلغ عنده الإبل 36 رأسا إلى كم؟ 45 36 37 40 44 كل هذا 45 يخرج فيه قدرا معينا وهو إيش؟ بنت لبون. وهذا ما يسمى بالوقص. الوقص هو مقدار ما بين الفرضين، هذا ما يجب فيه شيء. وهذا فرق زكاة بهيمة الأنعام عن زكاة النقدين مثلا. زكاة النقدين يزيد مقدار الزكاة بزيادة المال، هنا يزيد بزيادة المال إلا ما كان وقصا، يعني من 25 إلى 35 هذا كله لا يخرج فيه إلا ماذا؟ ها؟ بنت لبون ولا بنت مخاض؟ من 25 إلى 35 أحسنتم، بنت مخاض. ف30 مثلا مثل 25 مثل 34، فهذا وقص، وهذا من يعني السعة والتيسير على المسلمين. نعم.
قال فإذا بلغت، قال فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل.
أحسنت. الحقة اللي لها 3 سنين، 3 سنوات عمرها، وهي أكبر من بنت اللبون. هذا من حين أن تبلغ 46 إلى 60 في هذا المقدار، ولو كان عنده 50 55 59 إلى 60 هذا إنما يخرج فيها الحقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جدعة.
نعم.
قال فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون.
الجذعة لها 4 سنين. إذا بلغت 76 إلى 90 هنا يخرج بنت لبون. طيب متى يخرج بنت لبون واحدة؟ ها؟ أحسنت. من 36 إلى 45. فإذا كان الآن لديه 76 إلى 90 يخرج بنت لبون. طيب فإذا،
قال فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها،
هذا كله في حكم المرفوع في حديث أنس فريضة الصدقة. نعم.
قال فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل.
نعم.
قال فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة.
إذا زادت على 20 و100 هنا يكون حساب الزكاة فيها مختلفا. يقول ففي كل 40 كم؟ وفي كل، قال كذا، قال في كل 40 بنت لبون، ها؟ طيب وفي كل 50 حقة. طيب إذا كان في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، إذا كان عنده 150، ها؟ 3 حقاق، كم بنت لبون هنا؟ يجي بنت لبون، إذا نأخذ الحقة. لكن إذا كان عنده 200، 5 و4، أحسنت. إما أن يقال 5 بنات لبون، 5 في 40 200، أو يقال 4 حقاق، 4 في 50 200، يخير بين الفرضين. واضح؟ في صور لا تأتي إلا بنت اللبون، مثلا 150 كما قلنا، فهذه، عفوا، هذه حقة 3 حقاق. لكن لو قلنا مثلا 160 هذه إيش؟ ها، بنت اللبون في 40 في 3 120 في 4 160. واضح؟ فما يخرج هنا حقه، يخرج بنت لبون وهكذا. نعم.
قال ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها،
لأن النصاب في الإبل 5، فإذا كان عنده 4 ما يزكي. نعم. إلا إذا شاء تكون صدقة مستحبة وليست زكاة واجبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة.
إذا نصاب الغنم يبدأ من 40 بخلاف نصاب الإبل يبدأ من 5، ويخرج في 40 شاة واحدة إلى 120، يعني 40 و50 و100 و110 كل هذه لا يخرج فيها إلا الشاة. إذا بلغت 120 نعم.
قال: فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان.
يعني من 121 تبدأ الشاتان، يبدأ إخراج الشاتين إلى كم؟ إلى 200، 121 و190 لا يخرج فيها إلا شاتين حتى تبلغ 200. فإذا زادت على 200 نعم.
قال: فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه.
إذا زادت على 200 إلى 300 فيها 3 شيات. ثم بعد ذلك
قال: فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة.
الآن استقرت الحسبة، إذا زادت على 300 فالحسبة تكون بالنظر إلى المئات. فمن مثلا كان عنده 600 كم يخرج؟ 600 700، وهكذا. وهذه سهلة وهي حساب يعني زكاة الغنم فيما إذا زادت على 300 نعم.
قال: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
إذا كان عنده 39 30 20 ما تجب عليه فيها زكاة إلا أن يشاء ربها فيتصدق، يعني مالكها نعم.
قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
أحسنت، يعني لو كان عنده سائمة فلا يجوز أن يفرقها لأجل أن لا تجب زكاتها قبل الحول. فلو كان عنده 40 فلا يجوز أن ينقص منها 1 أو 2 حتى لا يزكي قاصدا، لكن لو جاءه ضيف قبل الحول بيوم أو يومين فذبح منها شاة فصارت 39 فإنه لا تجب زكاتها في مثل هذه الحالة، وإنما القصد ألا يهرب من الصدقة بتفريق المجتمع أو جمع المتفرق نعم.
قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
نعم، ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. الخليط يراد به ما وقعت فيه الخلطة في بهيمة الأنعام، وهي على نوعين: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. وخلطة الأعيان أن يكون المال من بهيمة الأنعام مملوكا لاثنين أو أكثر، فأنا عندي 30 وأنت عندك 30 جمعناهما معا، أو بمعنى آخر أوضح عفوا من هذا أن نكون شركاء في هذه البهيمة، فنشتري مثلا أنا وإياك برأس مال واحد 50 من بهيمة الأنعام من الشياة، أو 40 مما يبلغ نصابا. فعندئذ يكون هذا المال في الحقيقة قد وقعت فيه خلطة الأعيان. فما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، بمعنى إنه لما اشترينا هذه البهيمة أخرجنا شاة منها زكاة فيكون أو تكون قيمة هذه الزكاة على المناصفة بين الاثنين، إن كان ملكهما لبهيمة الأنعام مناصفة. لو كان أحدهما يملك الثلثين والآخر يملك الثلث، فعلى من يملك الثلث أن يدفع الفرق لمن يملك الثلثين، بحيث إن الشاة التي تخرج في النهاية يدفع كل واحد منهم ما يقابل الواجب عليه زكاة لما يملك. أما خلطة الأوصاف فكل واحد منهما يملك قسما من بهيمة الأنعام مستقلا عن الآخر. أنا أملك 40 وأنت تملك 40، لكن جمعناهما في مسرح ومراح ومحلب واحد، حوش مثلا، وضعنا هذه البهيمة أنا لي شياء معينة معروفة وأنت لك مثلها، فإذا اجتمعوا وبلغوا نصابا فعندئذ إذا أخرجنا شات، الشات هذه عادة ستكون لأحد المالكين، لأحد الشخصين، فالآخر يجب عليه أن يدفع له ما يقابل القدر الواجب زكاة عن ماله. مثلا لو كان كل واحد له 40 أو له 50 من الشيات معروفة مميزة محددة واجتمع في مسرح ومراح ومحلب واحد كما لو كان في حوش معين، فإننا إذا أخرجنا منها، لأن الواجب في 80 أو في 100 كم شاة واحدة من 40 إلى 120، فإذا أخرجنا شاة هذه الشاة ستكون لأحدهما، أليس كذلك؟ فإذا على الآخر أن يدفع له نصف قيمتها، لأن النصف الآخر سيجب على من أخرجها. واضح؟ هذا إذا كانا يملكان بالسوية بالمناصفة. لكن لو واحد منهما عنده 40 والآخر عنده 20، المجموع 60، المجموع عندئذ 60، فسيكون لأحدهما أو على أحدهما إخراج الثلث، قيمة الثلث، وعلى الآخر قيمة الثلثين. نعم نعم. هو لابد في خلطة الأوصاف أن تتحقق هذه التي ذكرنا، لابد أن يجتمع مسرح مراح ومحلب واحد، أما إذا لم تتحقق كلها فعندئذ لا تكون من خلطة الأوصاف. وهذه الخلطة، خلطة الأوصاف، مما وسع فيه بعض أهل العلم فألحق غير بهيمة الأنعام بها، فألحق غير بهيمة الأنعام بها، كما هو الحال عند الشافعية. وتأتي هذه المسألة في ما يعني يعرف الآن بزكاة الأسهم، بزكاة الأسهم لا سيما في الشركات المساهمة، هل نجري فيها حكم الخلطة؟ فنقول الآن الأسهم كلها اجتمعت في شركة مساهمة واحدة، فالشركة إذا جاءت تخرج ما تقول والله فلان ما يملك إلا 5 أو 10 أسهم وهذه أقل من نصاب، فلان يملك 1000 سهم وهذا نصاب، هذا نخرج زكاته وهذا ما نخرج زكاته. لا، هم يخلطون هذا المال كله ثم يخرجون زكاته عندئذ بغض النظر عن ملك نصاب كل واحد وحولان الحول على ملكه أم لا. نعم لا لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار.
نعم، الهرمة الكبيرة التي لا قدرة لها، كما هو الحال في الشاة المتوسطة، ولا يلزم أن تكون الحال أو الشاة في أحسن أحوالها، إنما يستبعد منها ما كان ذا مرض أو كبر يحول دون الحال المتوسطة أو المعتادة، فهذه لا تخرج في الزكاة، وإنما يقصد كما ذكرنا أوسط المال. نعم، ويقابله ألا يخرج أحسن المال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للآخذ للساعي: إياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ الأنفس، كما إنه لا يأخذ ولا يخرج الهرمة ولا ذات العوار المرض قليلة النفع والفائدة، فكذلك لا يخرج الأنفس. وهذا هو التوسط الشرعي الذي يتحقق به العدل في حق الآخذ والمعطي. نعم.
قال رحمه الله: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر.
نعم، الرقة يراد بها الفضة، ونصابها 200 درهم، والواجب فيها ربع العشر، وهو الذي يعادل 2.5% أو 1/40. نعم.
قال: فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
نعم، إن لم يكن إلا 90 و100، يعني أقل من 200 درهم، فلا تجب فيها الصدقة، لأنه أقل من نصاب. وهنا أشير إلى أن المئة درهم تعادل في هذا الزمان 595 غراما، يعني من كان عنده من الفضة 595 غرام فقد بلغت النصاب الذي يجب معه إخراج الزكاة. وهنا نفرق بين النصاب وبين القدر الواجب إخراجه. النصاب هو الحد الذي يجب عنده إخراج الزكاة، القدر الواجب إخراجه هو المقدار الذي يجب دفعه في الزكاة. ربع العشر هنا اللي هو 2.5%، بعض الناس يخلط يقول ربع العشر هو النصاب. لا، ليس النصاب، ربع العشر هو الذي يجب عليك أن تخرجه زكاة، النصاب هو الحد الذي يجب عنده إخراج الزكاة، وهو في الفضة ما يعادل 200 درهم، ما يعادل 200 درهم، وهي 595 غراما. وفي الذهب كم؟ في الذهب لم يأتي في هذا الحديث، ولم يثبت في الذهب في نصاب الذهب حديث صحيح، وإنما جاء الإجماع عليه، وهو 20 مثقالا، والعشرون مثقال أو دينار تساوي بالموازين الحديثة الآن 85 غراما. أحسنت. فإذا كان عنده من الذهب الخالص 85 غراما، وهو ما يعرف عندنا الآن بعيار 24، فإنه يجب عليه أن يخرج ربع العشر، وهو 2.5%، وهو 1/40. بأي هذه التقادير قدر، خرج عندئذ النصيب الواجب إخراجه زكاة. نعم.
قال رحمه الله: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له، أو 20 درهما.
صدقة الجذعة من الإبل كم قلنا يا إخوة؟ ها؟ أحسنت، من 61 إلى 75. فما الجذعة طبعا لها 4 سنين، بلغت عنده صدقة وليست عنده الجذعة، لكن عنده حقة، والحقة أصلها صدقة عن أي المقادير؟ من 46 إلى 60. قال لك مع إن الحقة صدقة لما هو أقل مقدارا يجزئ، ولكن يخرج معها شاتين جبرا عن هذا الفرق بين هذين المقدارين، مقدار صدقة الحقة وهو أقل، مقدار صدقة الجذعة وهو أكثر. نعم.
قال ومن بلغت عنده صدقته الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة،
الجذعة أكبر وهو الواجب عليه ما هو أقل هي صدقة الحقة. طيب وش الحل؟
فإنها تقبل منه الجذعة
ويقبل منه إخراج الأكثر ويعطيه إيش؟
ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين،
يعطيه الساعي على الزكاة. الآن شوف العدل، كما إن قلنا في الحالة الأولى إذا أخرج مقدارا أقل مما يجب عليه فيجبره بأن يدفع معه شاتين أو 20 درهما، هكذا العكس لو دفع أكثر من الواجب، الواجب عليه صدقة الجذعة وقدم حقه، فإنه عفوا الواجب عليه صدقة الحقة وقدم جذعة لأنه لا يملك حقة، فيعطيه المصدق عندئذ الفرق الجبر وهو 20 درهما أو الشاتين، على العكس من الصورة الأولى. هذا إذا لم تطب نفسه، أما إذا طابت نفسه وقبل فيكون عندئذ المقدار الزائد على سبيل ماذا؟ الصدقة، فيتقبله ربه من الواجب يكون زكاة والمستحب يكون صدقة من الصدقات. نعم.
قال وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة.
نعم، هذه صدقة البقر، وصدقة البقر نصابها 30، وفي 30 يخرج عندئذ تبيع أو تبيعة على السواء في صدقة البقر خلافا لصدقة الإبل والغنم حيث فضلت الأنثى على الذكر، والتبيع ما له سنة، التبيع ما له سنة. أما إذا بلغت 40 مسنة والمسنة عندئذ يكون لها 2 سنة، هذا ما يتعلق بصدقة البقر. وبه يختم المؤلف ما يتصل بأحكام زكاة بهيمة الأنعام. تفضل.
قال وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر.
نعم، وقد تقدم بيانه.
وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.
الحبوب والثمار يراد بها ما يكال ويدخر، ما يكال ويدخر، وقد أجمعوا على 4 أنواع منها: البر والشعير والتمر والزبيب. وأكثر أهل العلم على أن زكاة الخارج من الأرض يكون عن كل حب مطعوم، ويدخل في ذلك مثلا الحمص، وعندنا الأرز، وكذلك الزبيب ونحو ذلك مما هو في حكم الحبوب والثمار. ويخرج منه كما أشرنا الفواكه بأنواعها: البرتقال والتفاح والموز والمانجا وغير ذلك، فهذه ليست مما يكال ويدخر، وهي مما يعني من أصناف الفواكه التي يسرع إليها الفساد، ولذلك جاء التوسيع على العباد بأن لا تجب في مثلها الزكاة ما لم تكن للتجارة. فإذا كانت للتجارة يعني يبيع ويشتري مثلها فإنها عندئذ إن وجبت فيها الزكاة تجب بسبب آخر، يعني بسبب كونها من عروض التجارة. لكن إذا قررنا الزكاة في الحبوب والثمار فهذا لا يلزم منه أن تكون للتجارة. لو إن شخص عنده استراحة ولا عنده مزرعة ولا في بيته ما يعادل نصابا من التمر مثلا، فإنه يزكيه إذا حال عليه الحول، ولو كان يستخدمه لبيته، ولو كان لا يبيع منه ولا يشتري. ولذلك كان أو كانت زكاة الحبوب والثمار قسيمة لزكاة عروض التجارة، فهي حكمها حكم زكاة الأعيان، وهي محل اتفاق بين الفقهاء. ونصابها كما ذكر المؤلف 5 أوسق، والوسق الواحد 60 صاعا، فيكون مجموع نصابها 300 صاع. والصاع الصاع هو في الحقيقة أداة للحجم لا للوزن، لكننا قربناه في هذا الزمان بالوزن وهو على التقدير للتعيين، وقدره يقارب الكيلوين وشيئا، يتراوح بين كيلوين وأربعين جراما تقريبا إلى قرابة 3 كيلو، على اختلاف في التقدير بين أهل التقدير. ولذلك نحتاط فنأخذ المقدار الأقل وهو الكيلوين وأربعين، وهو من أقل ما أثبت. ومن ذلك ما ذكره شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى بأنه وقف على صاع في خربة عندهم في عنيزة قديم، ومقداره 2.40 جراما، يا حبيبك الله يحفظك، 2.40 جراما. فإذا كان ذلك كذلك فإنك تضرب هذا في 300 ليكون المجموع قرابة 612 كيلو. 612 كيلو هو مقدار زكاة الحبوب والثمار، وهذا على سبيل الاحتياط، وإلا فكثير من أهل العلم يرى أن الصاع قرابة 3 كيلو، وإذا قلنا 3 كيلو وضربناها في 300 فسيكون عندئذ النصاب 900 كيلو. والفرق تلاحظونه ليس قليلا، لكننا أخذنا بالأقل احتياطا. ولذلك بعض الناس يكون عنده نخل كثير في بيته ولا في مزرعته ويغفل عن الزكاة، يظن أن الزكاة لا تكون إلا في موعد للتجارة، هذا غلط. وإنما قد يجتمع الأمران في بعض الأحوال، يعني لو كان عند الشخص مزرعة وهذه المزرعة فيها تمر وهذا التمر معد للتجارة، فهل يزكيه زكاة تجارة أو يزكيه زكاة زروع حبوب وثمار؟ والفرق بينهما بين. ليش؟ لأن إذا قلنا أنه يزكيه زكاة حبوب وثمار فسيخرج عندئذ نصف العشر، مدام يسقيه نصف العشر، صح ولا لا؟ إذا بلغ النصاب مثلا نفترض أن عنده 1000 كيلو، يوم خرف التمر طلع 1000 كيلو، فيزكيه إذا كان زكاة حبوب وثمار بنصف العشر، وذلك يقدر إذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، يعني إذا خرص فالمقدار عندئذ يكون في مثل هذه الحالة نصف العشر من هذا الذي يملكه من التمر الذي وجبت فيه الزكاة. ونصف العشر في 1000 كم تعادل؟ 50 كيلا ولا لا؟ 50. لكن إذا قلنا بأن الواجب عليه زكاة عروض التجارة فيكون عندئذ ربع العشر، فيخرج كم؟ 25 تقريبا. سيأتينا عاد في الخرص أنه يعني سيكون هذا أوسع قليلا في حقه وأيسر عليه. الحين بيجينا إن شاء الله أبشر. حطنا واصل.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر.
هذا بينا، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، يعني له عروق تصل إلى الماء ما يحتاج إلى سقيا، هذا يجب فيه العشر. يعني في الألف كم يخرج؟ 100 كيلو، لكن إذا كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر عندئذ. لماذا؟ تيسيرا عليه، لأن الذي يسقي يتكلف، فكان مقابل كلفته التي يدفعها أن يخفض من قدر الزكاة التي يجب عليه بذلها. نعم.
وعن سهل بن أبي حيثمة قال: أمرنا رسول
حثمة.
عفوا، أحسن الله عليكم. وعن سهل بن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع.
نعم، يعني بعد ما يبين المقدار يدعون ثلثه لصاحب الزكاة اللي هو لمالك هذا الثمر ليتصدق منه هو، فخذوا ودعوا الثلث. خرصوا الآن وجدوا إن المقدار الواجب إخراجه زكاة 30 كيلو مثلا، تأخذون 20 تدعون 10 للمزكي اللي هو المالك. نعم.
قال رحمه الله: وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة، ويجب فيه ربع العشر. ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة.
عرض المؤلف هنا لمسألتين سنكتفي بإحداهما اللي هي زكاة عروض التجارة لننتهي من الأموال الزكوية الأربعة، ثم بعدها نستقبل الأسئلة، لكن أؤكد على يعني كتابتها حتى نستطيع الإتيان على أكبر قدر منها. المال الزكوي الرابع هو عروض التجارة، وهو أكثر الأموال الزكوية في هذا الزمان. وعروض التجارة هي المال المعد للبيع والشراء بقصد الربح. تنبه، مال معد للبيع والشراء بقصد الربح، ويخرج من هذا المال الذي لم يعد للبيع والشراء وإنما أعد للاستعمال أو الإيجار كما تقدم. كما يخرج منه عند كثير من أهل العلم المال المعد للبيع والشراء أو للبيع لا بقصد الربح وإنما بقصد مثلا التخلص منه، مثل شخص عنده أرض أراد بيعها لا للمتاجرة بذلك، وإنما ليبني بيتا أو يقضي دينا أو يزوج ولدا، فهذه عندهم عند كثير من عند الجمهور ليست مما هو من عروض التجارة. ويمكن أن نقول أنه أيضا هو المذهب. إذن عروض التجارة ما أعد للتقليب بيعا وشراء بقصد الربح. وقد جاء في الأدلة الدالة على وجوب الزكاة منها أحاديث، أشهرها حديث سمرة: أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. والحديث حديث سمره وإن كان فيه شيء من الضعف إلا أن العمل عليه قد جاء ذلك عن غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم إن الاستدلال على زكاة عروض التجارة بالأدلة التي تثبت الزكاة في النقدين كاف، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال لأن الزكاة أو لأن عروض التجارة لا تراد إلا لقيمتها، وهكذا القيمة اللي هي النقود، والنقود قد ثبتت الأدلة من الكتاب والسنة بوجوب زكاتها النقدين إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. ثم إنه جاء في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لجباة الزكاة لما قالوا إن فلانا فلانا وخالد بن الوليد لم يؤدوا الزكاة، فقال عليه الصلاة والسلام اعتذارا لخالد: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، يعني ما عنده المال الزكوي اللي تظنون أنه زكوي ليس مما تجب فيه الزكاة. لماذا؟ قال: فقد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله. إذن هذا يدل على أن الأدرع والأعتد والبضاعة هذه الأصل فيها، لسيما إذا كان مما يظن أنها للبيع والشراء الأصل فيها أن تزكى، لكن المانع عن هذا الأصل في بضاعة خالد بن الوليد من الأدرع والأعتد أنه أرادها وقفا لله تعالى، ومنه فائدة أخرى: إن ما كان وقفا لا يزكى، سواء كان وقفا عاما أو خاصا، خيريا أو ذريا، وهو مسمى بالأهل، وإن كانوا قد اختلفوا في الذري وليس هذا الحقيقة موضع تفصيله. وزكاة عروض التجارة إذا قررناها فإن عندئذ نقول إن نصابها هو نصاب الذهب والفضة، نصاب الذهب والفضة. لكن نصاب الذهب يختلف عن نصاب الفضة، فقد قررنا أن نصاب الذهب 85 جراما ونصاب الفضة 595. طيب كيف أنا أخرج نصاب عروض التجارة؟ ومثله هذا السؤال لكم الآن، ومثله نصاب الورق النقدي. إذا أخرجته على أنه نصاب فضة سيكون أقل، نصاب الذهب أكثر، فما هو المعتبر؟ نعم، الأحظ للمساكين، أحسنت. هذا هو المذهب عندنا، وهو ترجيح اللجنة الدائمة للإفتاء، قالوا ينظر الأحظ للمساكين، وهو في هذه الأزمان الفضة لأنها أقل. الآن إذا قلنا أنه الفضة 595 جرام، غالبا الفضة ريال، الجرام ريالين ثلاثة بهذا الحدود، فتضرب ريالين مثلا في 595 تطلع عندنا كم؟ 1110 تقريبا، أنتم أهل الرياضيات، فاحسبها اضربها، فسيكون الناتج عندئذ هو النصاب. فمن بلغ لديه المال ما يعادل هذا فإنه عندئذ يكون نصابا. لو إن شخص، لو إن الفضة سعر الجرام بعشرة، وصل، افترض أنه لم يصل فيما أعلم، بس افترض أنه وصل إلى عشرة، فسيكون عندئذ النصاب في الورق النقدي كم؟ 5595. ومثله تماما عروض التجارة، خلاص تجريها مجرى الورق النقدي، مجرى نصاب الفضة. فلو إن شخص عنده بضاعة قيمها، وجد أن هذه البضاعة إذا افترضنا أنه نصاب الفضة ريال لكل جرام، فإذا كانت البضاعة قيمتها 600 ريال فتجب فيها الزكاة. ومثله كذلك إذا كان عنده ورق نقدي، إذا كان النصاب ريال لكل جرام، عفوا إذا كانت القيمة ريال لكل جرام، فمتى ملك 600 ريال بل حتى لو ملك 596 95 ريال هذا هو النصاب. لو كان ريالين معناته 600 و700 و800 هذه ليست نصابا، لأن لابد أن يضرب الريالين في 595 تطلع تقريبا 1190 أو شيئا من هذا، واضح؟ أما إذا قلنا إن النصاب هو بحسب قيمة الذهب، فماذا يعني هذا؟ الآن الذهب يعني يتراوح بين 100 و200 الجرام الواحد، لنقل 100، 85 ضرب 100 كم تطلع؟ 8500. شفتوا الفرق بين القولين؟ على القول بأن النصاب هو نصاب الذهب كما ذكر أخي، وهو قول لبعض أهل العلم وأخذ به بيت الزكاة، وهو من يعني المجامع الفقهية المتخصصة في الزكاة، فمعناها أن صاحب الألف والألفين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة كل هؤلاء لا يزكون، إنما يزكي إذا بلغ 8500. هذا إذا لم يكن الجرام 200، لأنه إذا كان ب200 فأنت تتكلم عن إلى 17000 لا يزكي، واضح؟ وأيدوا قولهم هذا بأن نصاب الفضة لا يغتني به المرء، وهي إنما تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وجوابه إنه لو قررنا إن المعتبر هو نصاب الفضة كما هو الأقرب، فإن هذا في الحقيقة لا يدل على فقر، بل هو إلى الغنى أكثر. تقول لي كيف 600 ريال غني؟ أقول لك وجه كونه غنيا إنها 600 ريال جلست عنده سنة كاملة حول، ما صرفها ولا استعملها، إذن هي زائدة على حاجته الأصلية. لا كما يظن بعض الناس يقول كيف 600 ريال، كيف 1200 أو 1190 هذا يكون غنيا تجب الزكاة؟ نقول هذا المال كله مكث حولا كاملا زائدا على حاجته الأصلية، فلذلك قلنا بتزكيته عليه. هذا يعني خلاصة ما يمكن أن نذكره في عروض التجارة، به نختم الأموال الزكوية. وربما يكون لأسئلتكم يعني سبب في توضيح بعض المسائل، لا سيما المعاصر، يعني بعض الناس يسأل عن زكاة العقار، يسأل عن زكاة الأسهم، يسأل عن زكاة الراتب، ويسأل عن زكاة الحساب الجاري وغير هذه المسائل، لعلنا نجيبها من خلال الأسئلة. تفضل.
سن الله إليكم وألهمكم الله الصواب ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم الحاضرين والمسلمين أجمعين. يقول أحسن الله إليكم، عند تقويم السلع المعدة للتجارة هل تقوم بسعر الشراء أو سعر البيع؟
الأقرب في هذا سعر البيع، سعر البيع اللي هو السوق الآن، وهذا الذي عليه الفتوى. مثلا لو كان اشتراها ب100 ثم عند حولان الحول صارت تساوي 200، فهذه هي حقيقة قيمتها، لأنه لو باعها ب200 الآن ليس ب100 واحدة، فكيف يزكيها ب100 فيذهب حق الفقير في 100 الأخرى؟ نعم.
يقول أحسن الله إليكم، صاحب المال الحرام هل تجب عليه الزكاة؟
أحد الأخوة يسأل، طيب لو نزل اشتراها ب100 ثم لما أراد أن يزكي عند حولان الحول كانت ب50، كذلك هذا هو العدل، يزكيها بقيمة 50، لأن المعتبر هو قيمتها لا سعر الشراء، إنما سعر البيع عند الحول. إيش سؤالك عفوا؟
قل أحسن الله إليكم، صاحب المال الحرام هل يزكي ماله؟
المال الحرام على نوعين، محرم لذاته ومحرم لكسبه. أما المحرم لذاته مثل لو كان عنده مثلا نسأل الله العافية والسلامة خمر أو خنزير أو غيرها من مثلا آلات اللهو أو نحو من المحرمة لذاتها، هذه لا تزكى وهو يأثم بتملكها، والواجب عليه التخلص منها، والله طيب لا يقبل إلا طيبة، وهذا المال خبيث. أما النوع الثاني فإذا كان محرما لكسبه والمحرم لكسبه مثل شخص يتاجر وعنده تعاملات ربوية، فماذا يصنع؟ هل يزكي هذا المال أم لا؟ أما رأس المال الأصلي، رأس المال الأصل الذي ليس ناتجا عن الربا، فهذا لا خلاف في زكاته. أما المقدار الربوي المضاف أو الزائد على رأس ماله فإنه يخرج منه قدر الزكاة ولا تعد زكاة، لا تعد زكاة، لأن هذا المال خبيث، والله كما ذكرنا كما جاء أيضا في الصحيح طيب لا يقبل إلا طيبا، والمأمور به هنا أن يتخلص منه، لكن إن لم يفعل فيخرج قدر الزكاة منه، مثلها المال المغصوب والمسروق. فما يقال للغاصب والله أنت ما عليك شيء استمتع به، لا، وإنما يخرج هذا المقدار. لو كان قد غصب مثلا ما قيمته 100,000 الواجب عليه أن يخرج 2,500 ولا يؤجر عليها لأنها ليست زكاة وإنما هي في مقدار الزكاة، وهذا لئلا يذهب حق الفقير في هذا المال ولئلا يكون ذلك سببا ل يعني انتفاع هذا الغاصب أو السارق أو المرابي بالمال بكماله من غير إخراج الواجب فيه شرعا. نعم.
يسأل عن الفول السوداني هل فيه زكاة وإن كانت فما نصابها؟
إذا كان، أنا لا أتحقق من صفته، إن كان يكال مثله ويدخر فتجب فيه الزكاة لأنه يكون عندئذ من الحبوب التي يجب تزكيتها، فإن لم يكن كذلك فلا، وأظنه من الأول ولا لا مزارعين في أحد يدخر، أي نعم، وله كيل يعني ويكال كذلك، فالأصل ذلك. نعم.
يقول هل الزكاة تجب على المدين أو الدائن؟
طيب، زكاة الدين وقفنا عليها، تريدون نأخذها الآن ولا نخليها بكرة؟ أنا تحتاج تفصيل غدا. طيب، لأنه أخشى يعني ما تضبط. هي عموما على أحوال، زكاة دائن وزكاة مدين، وهذا الدين إما أن يكون على ملي باذل أو يكون على معسر أو مماطل، ولكل حالة من هذه الحالات حكم سنأتي عليه إن شاء الله تعالى غدا مفتتحين لأنه يحتاج إلى تركيز شوي. نعم.
يقول كيف تكون طريقة زكاة الراتب الشهري؟
هذا من أكثر الأسئلة الحقيقة. الراتب لك حالتان، إما أن تضع لكل راتب حول فيكون عندك كم؟ 12 حولا، وهذا صعب شوي يبغى لك محاسب. الثانية وهي التي أرشدت إليها اللجنة الدائمة للإفتاء عندنا، قالت فإن طابت نفسه، إن طابت نفس المزكي فإنه يضع لنفسه حولا واحدا في السنة، نفترض أنه في شعبان أو رمضان، ثم ينظر ما في حسابه عندئذ فيزكيه، وهو لا يخلو إما أن يكون زكاة واجبة والقدر الزائد يكون من قبيل الزكاة المعجلة أو الصدقة. لأن بعض الناس يقول أنا تمر علي أحوال أو أشهر أصرف المبلغ كاملا، أحيانا في حسابي الجاري ما يكون في شيء أصلا، فكيف عندئذ نقول بأن النصاب وهو القدر الذي يجب إخراج الزكاة عنده قد حال عليه الحول؟ ما حال عليه الحول. نقول طيب الله يعينك، في شهر رجب يوم صار حسابك صفر تبي تسجل وتبدأ أول ما يصير حسابك مثلا 1,200 تسجل الحول وتستمر عليه؟ سيصعب هذا على الإنسان ضبطه، ولذلك أيسر ما يكون أن تضرب لنفسك حولا في السنة، تحدد حول واحد تنظر ما في حسابك وتزكي، والله في حسابك مثلا 10,000 خلاص تخرج كم؟ 250 ريال وترتاح من يعني شقاء متابعة الزيادة والنقص والنصاب وعدم النصاب. ما دام نصابا عند الحول الذي قررت فعندئذ تخرج زكاته. هذا الجواب للراتب وللحساب الجاري وهو كما ذكرنا من قبيل التيسير. فمن لم تطب بذلك نفسه فعليه عندئذ أن يتابع كل مال مستفاد يعني جديد دخل عليه ويضع له حولا إذا بلغ نصابا طبعا، وهذا أحيانا يكون كثيرا. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما هو نصاب الأوراق النقدية في هذا الزمان؟
ذكرناه قبل قليل وقلنا أنه هو نصاب الفضة، يشوف كم جرام الفضة يساوي يضربه في 595، ثم عندئذ من بلغ عنده من المال النقود ما يعادل ذلك أخرج زكاته. نعم.
يقول العمارة المؤجرة للعائلات والتي تدر ربحا عظيما شهريا هل فيها زكاة؟
الزكاة ليست في أصلها، ما يجي مثلا لو عنده اثنين أو لو أن اثنين كل واحد عنده عمارة، واحد عرضها للبيع وواحد عرضها للإيجار، كلاهما عمارته تقدر بمثلا 5 مليون، فالذي يعرضها وعرضها للبيع للمتاجرة يزكي 5 مليون القيمة، واضح؟ لكن الذي عرضها للإيجار إنما يزكي الأجرة إذا قبضها وحال عليها الحول. فإذا حال الحول وعنده من الأجرة هذه ما يبلغ نصابا قد حال عليه الحول زكاه، وإلا فما يزكيه. وذهب بعض أهل العلم وهو عندنا في المذهب واختيار الشيخ ابن عثيمين إلى أن حول المؤجرات من حين العقد لا من حين القبض، وعليه فإن الشخص ينظر في العقد عقد الإيجار متى بدأ ثم يحتسب حولا. يشكل على هذا أمرين أو أمران فاعل يشكل. الأمر الأول إنه العقود متفاوتة، أحيانا يصير عنده 10 مستأجرين أحدهم في محرم والثاني في صفر ربيع سيكون تطبيقه صعب. الثاني إن الأجرة لا تثبت إلا باستيفاء المنفعة، ولذلك وإن كان مالكا أو دائنا لها لكن هذا الملك لا يتم وهذا الدين لا يثبت إلا مع استيفاء المنفعة. فمثلا أجر بدأ العقد من الآن لكن المستأجر حال دونه ودون الانتفاع بهذه الشقة مثلا وسكناها حائل خارج عن إرادته من قبل المالك، أصاب العمارة شيء صار فيها مشكلة، فلا يستحق عندئذ المؤجر باقي الأجرة ما دام لم ينتفع المستأجر بسبب من المؤجر أو ملكه الذي استأجره منه. ولذلك القول بأن من حين القبض يحتسب حولا هو قرار مجمع الفقه الإسلامي أيضا، وهو قول أكثر أهل العلم وهو الأقرب. نعم.
يقول أحيانا نقرض بعض الأشخاص ونستحي طلبها فتبقى السنة والسنتين فهل فيها زكاة؟
طيب مصرين على زكاة الدين أنتم، طيب خلنا نجيب له على هالمسألة. بالنسبة للقرض إذا كان حالا وكان المقترض قادرا غير مماطل لكن تستحي تطلبها من مثل هالصورة هذه، قريب لك شخص له حق إلى آخره، فيجب عليك إذا كان القرض طبعا نصابا مثل 2000، 3، 4 يجب عليك أن تزكيها كل سنة. تقول طيب أنا ما اتفقت معه على شيء، قال أقرضني وأقرضته، نقول الأصل في القرض الحلول إنه حال ما لم يكن ثم شرط أجل، بل عند جمهور أهل العلم إنه لا يتأجل بالتأجيل خلافا للمالكية قولهم الحقيقة قوي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إنه المسلمون على شروطهم إذا اشترط التأجيل تأجل. لماذا قالوا لا يتأجل بالتأجيل؟ قالوا لأن القرض على خلاف الأصل، الأصل المال بالمال، نقود بنقود، لكن أنا أعطيتك مال وأنت تعطيني إياها بعد أجل. فهذه الصورة في أصلها صورة ربوية، لكنها استثنيت في القرض لأن القرض يراد به العون للربح والمعاوضة، ولذلك قالوا اشتراط التأجيل في القرض يكرس المعنى الممنوع، فقالوا هو لا يتأجل بالتأجيل، هو لا يتأجل، وإذن هو استثناء من الأصل وهو المنع. فكل مال أو قرض تستطيع مطالبة المقترض به فهو حال، أما ما لا تستطيع بسبب الشرط والالتزام بأن تؤجله سنة أو سنتين أو ثلاث فإنه يكون مؤجلا. ومتى قلنا أنه حال؟ إذا كان المدين قادرا غير مماطل، بعضهم قادر لكنه مماطل، تقول له عطني، هو قادر، يقول لك طيب اصبر عليه شوي، سنة سنتين ثلاث، هذا مماطل، هذا لا يجب عليك أن تزكيه، وإنما يزكيه هو جراء مطاله، هذا هو الأقرب وهو اختيار كثير من أهل العلم، وعليه الفتوى عندنا عند اللجنة وأصحاب الفتوى في هذه البلاد المباركة. باقي شيء ولا أطلنا على الإخوة؟ يبدو اختم بها السؤال والباقي غدا إن شاء الله. نعم.
يقول ما حكم المعادن الثمينة الأغلى من الذهب كالألماس وغيرها؟
هذه لا تجب فيها الزكاة عند عامة أهل العلم، الألماس مثلا ما تجب الزكاة، إنما الزكاة الذهب والفضة، وهذا له أسبابه لعلنا نعرض لها أن تيسر فيما نستقبل، أنه سنتكلم عن زكاة المعادن إن كان المؤلف أوردها، إنما النصوص نقف على ما وقفت عليه. طبيعة الذهب والفضة تختلف عن طبيعة مثل هذه المعادن وإن كانت أنفس ثمنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.